أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، السادة النواب، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه إليكم وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بالتهنئة والتبريك في ذكرى ولادة خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في ذكرى ولادة حفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وفي ذكرى ومناسبة أسبوع الوحدة الإسلامية الذي أعلنه قبل 30 عاما الإمام الخميني قدس سره الشريف، ليكون أياما للتلاقي وللوحدة وللتعاون وللتضامن وللتكاتف. وقبل أن نذهب في ونتشرف في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أود أن أعلق في البداية على موضوع أسبوع الوحدة، لأقول أن ما يجمعنا كمسلمين بعد الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الخصوصية التي تجمعنا جميعا هي الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإيمان بنبوته هو المدخل للإيمان بكتاب الله الذي أنزل على قلبه المقدس، وهو المدخل إلى الإيمان بسنته الشريفة التي تتمثل في فعله وقوله وتقريره. محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجمعنا، وأعظم الأيام في هذا الوجود هو يوم ولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم ولادة سيد الكائنات وخليفة الله الأعظم في الأرض. في هذه المناسبة، واحدة من التفاصيل التي تاريخيا وقع فيها الخلاف يوم الولادة، بين قائل ب 12 ربيع الأول، ألا ما اختلفنا على السنة، اختلفنا على ولا على الشهر، السنة متفقين عليها والشهر ربيع الأول، اختلفنا أنه ب 12 ربيع الأول ولا 17 ربيع الأول، على أقوال في المسألة. أنا حبيت أبدأ من هذا الشاهد لأقول عندما تتوفر النية والرؤية والإخلاص عند قادة المسلمين، حتى النقاط الخلافية يمكن أن تصاغ وأن تحول إلى نقاط للوحدة وللتلاقي. ولذلك جاء الإمام الخميني قدس سره الشريف ليقول تعالوا لنحول 12 ربيع و 17 ربيع الأول إلى أسبوع للوحدة، بدل أن يحتفل بعض المسلمين بهذا اليوم العظيم ب 12 ربيع وبعض المسلمين ب 17 ربيع. خلينا نقول كل هذه الأيام هي أيام عظيمة تجمعنا بين يدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه فكرة، أنه عندما كما قلت يتوفر الإخلاص والصدق والعزم والإرادة، نعم لا أعتقد جد ما يختلف عليه المسلمون على أي صعيد من الأصعدة يمكن أن يؤدي إلى تناحرهم وتقاتلهم وتمزقهم. كل نقاط الخلاف يمكن الإحاطة بها بالطريقة التي تحفظ للمسلمين تماسكهم ووحدتهم وقوتهم. بالعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا الليلة يعني بدي أحكي شوي عن المناسبة وشوي عن المستجدات، وإن شاء الله بسعى أنه ما طول عليكم لأنه الحفل الليلة طويل كان. بالعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن في إيماننا وفي عقيدتنا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله الأعظم ونبي الله الأكرم وخاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضل خلق الله على الإطلاق. هكذا نؤمن وندين بهذا الإيمان وبهذا الاعتقاد في الدنيا والآخرة. ومن أعظم مميزات هذا الرسول أنه رسول عالمي ورسول للناس جميعا، لا لقوم دون قوم، لا لأهل لسان دون أهل لسان، يعني هو ليس نبي العرب دون العجم، لا لزمان دون زمان، ولا لمكان دون مكان. نبوته، رسالته، شريعته ممتدة في البشرية وفي الزمان إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، ورسالته هي خاتمة الرسالات وأكمل الرسائل، ولا شريعة تنسخ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دون تحديد دون قيد. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الميزة التي أود في هذا المقطع من الحديث أن أتحدث حولها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل، كامل المميزات والخصوصيات والصفات والكمالات، ترتبط بجانب يعود بالنفع والخير علينا وأذكره لنتبعه. تارة نتحدث عن إنسان ونقول هذا إنسان درجة في درجة عالية من الصفاء، من النقاء، من الطهر، من القداسة في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وهو متفوغ للعبادة في صومعته أو في عزلته أو كما كان يحصل طوال التاريخ. ولكن تارة نتحدث عن إنسان في أعلى درجات الصفاء والنقاء والطهر والقداسة، ولكنه يعيش حياته للناس أيضا لنفعهم، لخيرهم، لهدايتهم، وهو منشأ رحمة بينهم، منشأ عزة وقوة وقدرة وصفاء لهم. الأنبياء سلام الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من الصنف الثاني. ليس في حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أي تخفف من المسؤولية. هنا أدخل إلى النقطة، من أعظم مميزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا الإحساس الكبير والهائل لدى محمد صلى الله عليه وآله بالمسؤولية اتجاه البشرية، تجاه الإنسان، تجاه الناس، كل الناس، من يصغي إليه ومن لا يصغي إليه. من مميزاته هذه اللهفة العظيمة التي كانت تسيطر على روحه وقلبه وعقله تجاه الناس، هذه المحبة، هذا العطف، هذا الحنان، هذا التأوه للناس، لآلامهم، لعذاباتهم، حتى لضلالهم، لضياعهم، لخسرانهم. وعندما نتحدث عن هذا الإحساس مسؤولية، عن هذه اللهفة، عن هذا الحب، عن هذه العاطفة، فهي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى حد يمكن أن تتصوره، أن تتصوره عقولنا ويصل إليه إدراكنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يملك هذه اللهفة، هذه المسؤولية، من أجل هداية الناس إلى الحق، إلى التوحيد، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، من الجهالة والضلالة إلى العلم والفهم والمعرفة، من الذل والهوان إلى العزة والكرامة، من الضعف والوهن إلى القوة والاقتدار، من البؤس والحزن إلى السعادة ووفاه، من النقص إلى الكمال. هكذا كان يعيش مسؤوليته ولهفته وهمه الكبير ورسالته العظيمة. كان كل هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الليل وفي النهار كيف يأخذ بيد الناس إلى ما فيه خيرهم وكمالهم وصلاحهم وسعادتهم في الدنيا، وإلى ما فيه خيرهم ونجاتهم وفوزهم وسعادتهم في الآخرة. وحمل نفسه طوال حياته ما لا يطاق في سبيل هذا الأمر ومن أجل تحقيق هذا الهدف، حتى أن الله سبحانه وتعالى خاطبه في أكثر من مناسبة قرآنية ليخفف رسول الله عن نفسه هذه الأثقال وهذه الهموم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بعض المفسرين قال أنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكثرة عبادته، وبعض المفسرين قال لا، ليس المقصود كثرة العبادة، وإنما المقصود كثرة الدعوة والتبليغ والجهد والجهاد لهداية الناس وحمل هم هداية الناس. والذي يؤيد القول الثاني إلا تذكرة لمن يخشى، أنه أنت ليش عم تعذب حالك الآن؟ ليش حامل هم الآن؟ الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن تذكرة، فمن شاء أن يهتدي فليهتدي، من شاء أن يخشى الله فليخشى الله. أنت ليش بدك إلى هذا الحد تتألم وتتعذب وتسهى وتجهد؟ وفي آية أخرى، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي آية ثالثة في مكان آخر، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن يشأ، أي ألا يكونوا مؤمنين. رسول الله عاش هكذا وتحمل في هذا الطريق ما تحمل، وعلم أهل بيته وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، وطلب من أتباعه طوال التاريخ أن يكونوا كذلك، أن يحملوا هذه المسؤولية وهذه اللهفة وهذا الحب للناس. هذا المعنى، هذا الفهم، هذا الإيمان ثبته رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، في توجيهاته، في سنته إلى يوم القيامة. لو استعرضنا هيك بس بشكل سريع، كيف أنه لما بتجي بتحمل مسؤولية تجاه الناس، لما بيحكي رسول عن ترغيب في الثواب والأجر والقرب من الله سبحانه وتعالى، يا أبا ذر لئن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أن تهدي إنسانا واحدا خير لك من أن تكون السماوات، أن تكون كل ما أشرقت عليه الشمس ملكا لك. هذا في الموازين الأخروية وفي الموازين الإنسانية والأخلاقية الحقيقية، أن تهدي رجلا إلى الله، أن تخرجه من عبادة طاغوت إلى عبادة الله، من عبادة الأصنام إلى عبادة الله. من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين، سواء كان هذا الرجل مسلما أو غير مسلم، أي مظلوم، أي مستضعف، أي مضطهد، أي ملهوف، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم، خيركم أنفعكم لعياله. شوفوا كل العلاء بالناس، هدايتهم، خيرهم، سعادتهم، إغاثتهم، إعانتهم، التوصية بالأيتام، بالفقراء، بالمساكين، بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، بالمظلومين، بالمعذبين في الأرض، هذا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الاهتمام بالعائلة، بالأب، بالأم، بأهل الرحم، بالزوجة، بالعيال، بالأولاد، بالبنات، الاهتمام بالجيران. ليس منا من نام شبعانا وجاره جائع، ما زال رسول الله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيوارثه. إذن هذه المعاني كلها باتجاه الناس، مسؤولية عن الناس، اللهفة على الناس، المحبة للناس جميعا، العمل في الليل والنهار من أجل هدايتهم وسعادتهم وكرامتهم وأمنهم وسلامهم واستقرارهم، هو من أعظم مسؤوليات الأنبياء عليهم السلام التي تجسدت في أعظم صورها في شخصية رسول الله وسيرة رسول الله وتجربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمت في الحد الأعلى من المعاناة حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. من أجل أي شيء أوذي؟ من أجل دعوة الناس إلى التوحيد، من أجل دعوة الناس إلى الخير، من أجل دعوة الناس أن لا يئدوا البنات، وأن لا يأكلوا مال اليتيم، وأن لا يخونوا الأمانة، وأن لا يكذبوا، وأن لا يسفك بعضهم دم بعض، وأن يحفظ الجار جاره، وأن يجمعوا كلمتهم على التقوى. أن وأن وأن، من أجل كل هذه القيم والمعاني أوذي بمقدار لم يتعرض له نبي من الأنبياء السابقين لهذا المستوى من الأذى، وكل هذا من موقع الحب واللهفة والمسؤولية الكبيرة. لم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم طالب سلطة وملك ليقال أنه تحمل كل هذا الأذى ليأتي يوم يصبح فيه ملكا على شبه الجزيرة العربية. منذ اليوم الأول للبعثة والإجهار بالدعوة عرض عليه الملك، وكان يستطيع أن يكون ملكا دون حاجة إلى كل هذه الآلام والتضحيات التي لحقت بأصحابه في مكة وببني هاشم في شعاب مكة، وكل هذه التضحيات والمواجهات والشهداء بعد الهجرة من مكة. لو كان القصد هو الملك فقد جاءه الملك راكعا بين يديه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمل هذه المسؤولية وأراد لنا أن نحمل هذه المسؤولية. وأنا أقول هذا لأنه في زماننا أيضا أيها الإخوة والأخوات، هناك من لا يستطيع أن يفهم ماذا يعني أن يكون هناك رجال ونساء وقادة كبار وعلماء وشخصيات يحملون هم المسؤولية ويحبون الناس ويسعون من أجل كرامتهم وعزتهم وحريتهم. بعض الأشخاص وبعض الجهات لا تستطيع أن تفسر الآخرين إلا على شاكلتها، ومع حق، لأن كل إناء ينضح بما فيه. من لا مكان في عقله، في ثقافته، في خلفيته، من لا مكان في معارفه إلا للأنانية والشخصانية وحفظ الذات وتحقيق الشهوات، لا يستطيع أن يفهم كيف يعيش أناس آخرون من أجل الأمة ومن أجل الناس ومن أجل المقدسات، وكيف يمكن أن يضحي آخرون بأرواحهم، بشبابهم، بمتع حياتهم، بفلذات أكبادهم، ببيوتهم، من أجل شعبهم ومن أجل أمتهم. من حق هؤلاء أن لا يفهموا، لأنهم لا يملكون القدرة على الفهم، لأن ما يسكن في أدمغتهم ليست العقول وإنما الشياطين. الإنسان عندما يرى في تجاوب الأنبياء يستطيع أن يفهم أتباع الأنبياء الذين يتعلمون من أنبيائهم الصدق والوفاء والنقاء والاستعداد للتضحية، بل التضحية بالفعل من أجل ملايين الناس الذين ضحى من أجلهم آلاف الأنبياء عليهم السلام، وقضى في سبيل كرامتهم وهدايتهم ملايين الشهداء طوال التاريخ. نحن في هذا الزمان أرادنا رسول الله أن نحمل هذا الهم وأن نحمل هذه المسؤولية، وقد استطاع بالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحقق هدفه في حركته وفي سيرته. لقد كان هدف رسول الله صلى الله عليه وآله هو إيجاد هذا التحول الكبير في حياة الناس الذين بعث فيهم، والتأسيس لإيجاد واستمرار هذا التحول في حياة الأجيال البشرية القادمة إلى قيام الساعة. وقد أوجد رسول الله بتضحياته وعزمه وصبره ومن معه استطاع أن يحقق هذا الهدف وأن يوجد هذا التحول خلال 23 سنة فقط. تعرفوا شو يعني واحد يجي لمجموعة بشرية هائلة وكبيرة ويحولها بشكل جذري وجوهري، يحول ماهيتها وطبيعتها وحقيقتها وليس شكلها وديكورها، استطاع أن يفعل ذلك. نحن هنا نتحدث عن قوم جهال أميين يعبدون الأحجار والأخشاب والتمر، قساة القلوب يئدون بناتهم في الرمل، غلاظ وأشداء يسفكون الدماء لأدنى سبب، يتقاتلون لأسباب تافهة، يستعبدون الضعفاء ويذلونهم، ممزقون قبائل وعشائر وأحياء وبطون، وقلما تجد في حياتهم نقاطا مضيئة ومشرقة. هنا معجزة رسول الله أنه جاء إلى هذا النوع من القوم ليحدث فيهم هذا التحول، والتحول ليس في بعد واحد، مش أنه أميين إجا يعلمهم، مش أنه يقتلون ويسفكون الدماء ويؤيدون البنات إجا ليعلمهم حقن الدماء، لا، إجا ليعمل تحول كامل في حياتهم، في معارفهم ثقافتهم وعقيدتهم وعباداتهم وأخلاقهم وسيرتهم الاجتماعية وتنظيمهم وقوانينهم والشريعة الحاكمة في حياتهم وفي مشاعرهم وعواطفهم وتطلعاتهم وآفاقهم، تحول شامل وكامل وفي كل أبعاد. واستطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلال 23 سنة أن يحول هؤلاء القوم اللي واقعون هيك إلى أمة موحدة بعد التمزق، إلى أمة موحدة مؤمنة، موحدة وموحدة، مؤمنة عزيزة مقتدرة تواجه أعتى الإمبراطوريات في العالم وتدخل التاريخ من بابه الواسع، بل تقوم هي بصناعة التاريخ وما زالت حتى الآن وستبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذه المعجزة، هذه واحدة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة. ليس فقط القرآن من معجزات المعجزة الخالدة الوحيدة، من المعجزات الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كلماته وأن سيرته وأن حياته وأن روحه ما زالت قادرة على إخراج أجيال من البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الجهالة إلى العلم، ومن الضعف إلى القوة، ومن الذل والهوان إلى الكرامة، وما زال قادرا أن يدفع بملايين البشر ليتقدموا نحو الأفق الأوسع. هذه الأمة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لها كل تلك الأمجاد في التاريخ. اليوم نتساءل أين هي هذه الأمة؟ ألم ننقل عن المقطع الثاني؟ اليوم نتساءل أين هي هذه الأمة. في يوم الأيام كان مجموعة من صحابة النبي حوله، والنبي كان عم بيحدثهم، قال لهم يوشك، هذا الحديث موجود عند الشيعة والسنة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، هيهجم عليكم أمم من كل ميلات، شيء من الشرق، شيء من الغرب، شيء من الشمال، شيء من الجنوب، كما تداعى الأكلة على قصعتها. الناس الجوعانين بدهم يأكلوا قصعة، يعني مثل السدر أو الصحن الواسع الكبير، وراكدين كلهم بدهم يأكلوا. قال هذا راوي: قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ يعني ليش هذا التداعى علينا من كل أمم؟ هل السبب أنه نحن عددنا قليل؟ قال صلى الله عليه وآله: أنتم يومئذ كثير، 1,400,000,000 مسلم، أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم. عدوكم ما بيعود يخاف منكم، ما عاد لكم هيبة ولا وقار ولا بيعملكم حساب ولا لكم محل، ويجعل في قلوبكم الوهن، ضعف. قلنا: وما الوهن؟ هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال سبب الوهن، يعني ما قال شو الوهن، سبب الوهن. قال صلى الله عليه وآله: حب الحياة وكراهية الموت، هذا سبب الوهن. في قلوب أعدائنا ما بيعود في مهابة لهذا العدد الهائل من المسلمين، في نظر أعدائنا غثاء كغثاء السيل، وفي قلوبنا ضعف ووهن لحبنا للدنيا وكراهيتنا للموت. واقعا إذا لما نحكي عن حال الأمة، طبعا ما بدناش بعيد المولد نقرأ تعزية، لكن الحال معروف لكم، هذه الأعداد المليونية الآن يستهين بها أعداء هذه الأمة. قلة من شذاذ الآفاق الذين يحتلون فلسطين المحتلة لا يعبؤون ب1,400,000,000 مسلم، يستهينون بهم، ليس لهم في قلوب هذا العدو أي مهابة. ليه؟ معلوم السبب. بيجتمع نتنياهو مع حكومته وبيقول من نضم وسابق انضم، ما هو ضم 67 وضم الجولان وضم كل شيء، يعني القدس عمليا ضم من زمان، ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال، طيب مقدسات المسلمين تضم بقرار، خير شو صار بالعالم العربي بالعالم الإسلامي؟ ما فيش. طلعت شوية بيانات رفع العتب وانتهى الموضوع، وهذا كان اللي بيتوقعه العدو. طبعا العدو ما كان بيتوقع ولا بيتوقع انه والله يعني حتتغير الدنيا والعالم العربي ما حينام الليل، والحكومات العربية مدري شو حتعلن الحرب، والشعوب العربية كلها حتنزل على الشوارع بمئات الملايين، أصلا ما فيك توقع. العدو يتصرف بهذه الطريقة. بالأمس هتكت حرمة المسجد الأقصى، وهناك قلة من الشباب الفلسطيني المقدسي يدافع عن حرمة وكرامة، بل عن وجود هذا المسجد الذي يعني المسلمين جميعا، ويقدمون تضحيات. أمس 30 جريح، طيب شو في بالعالم العربي الإسلامي؟ ولا شيء. لو نظرنا إلى التجربة قليلا سوف نجد نعم الإسرائيلي لا يهاب كل هؤلاء، ولكن فقط تلك القلة، بقول قلة نظرا ل1,400,000,000 مسلم، تلك القلة في لبنان، في فلسطين، في المنطقة، على مستوى الشعوب، على مستوى الحكومات، سوريا، إيران، فقط هذه القلة ينظر إليها العدو ويعمل لها حساب، يهابها، يحسب لها حساب، يهددها، يتوعدها، يخطط لمواجهتها. ليه؟ هذه القلة لا اكتشفت عنصر القوة، هذه القلة التي رفضت الخضوع لزخارف الدنيا ولم تخشى الموت وطلبت الحياة بكرامة، استطاعت حركات المقاومة هذه أن توقف الانحدار والانهيار في الأمة الذي بدأ منذ عام 1948، لأن احتلال فلسطين كان من أسوأ أيام التاريخ في حياة هذه الأمة. وقف الانهدار، الانحدار والانهيار، ومن جهة أخرى وقف العلو والعتو والتمدد في المشروع الصهيوني الأمريكي في منطقتنا. جاءت حركات المقاومة، جاء الذين ليس في قلوبهم وهن، ليس في قلوبهم حب دنيا ولا خوف من الموت، ليضعوا حدا وليرسموا بداية المرحلة الجديدة في حياة المنطقة وتاريخ هذه المنطقة. وأنا أقول لكم، في كل الأجواء التي عشناها خلال السنوات القليلة الماضية والشهور القليلة الماضية، إن حركات المقاومة في منطقتنا هي اليوم أشد إيمانا بطريقها وعزما على مواصلة هذا الطريق أيا تكن التهديدات والتهويلات. هذه الأمة يجب أن تتحمل مسؤولية، ولا يجوز لها أن تترك حركات المقاومة لوحدها في الميدان. هذا ليس نداء طلب نصرة، نحن لم ننتظر أحدا ولن ننتظر أحدا، ولكن هذه مسؤولية الأمة التي يجب علينا أن نذكرها بها. اليوم مقاومة أفضل من أي وقت مضى في لبنان وفي المنطقة، وهي تحظى بدعم شعبي على مستوى العالمين العربي والإسلامي كبير جدا، وتقف دول إلى جانبها. نعم، عندما تقف سوريا أو تقف إيران إلى جانب المقاومة علنا وبوضوح وفي وضح النهار وبدون أي لبس، هي تقوم بواجبها، ويجب أن تشكر وأن تشكرها الأمة كلها وأن تقتدي بها الأمة كلها، الحكومات والدول والشعوب. لا أن يكون هذا الدعم وهذا التأييد وهذه المساندة من قبل إيران وسوريا لحركات المقاومة موضعا للتشكيك أو للاتهام، بل أنا أقول أكثر من ذلك. تعرفوا اليوم في بعض الأوساط العربية وبعض الصحافة العربية بتقول القضية الفلسطينية صارت قضية عربية، صارت قضية إيرانية. أولا ما صارت قضية إيرانية، ثانيا أنتوا تركتوها، استودوها من الإيرانيين، استودوها من الإيرانيين. قفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني كما تقف إيران وكما تقف سوريا، قدموا للشعب الفلسطيني ولحركات المقاومة الفلسطينية ما يقدم، ساندوها كما تساند، واستعيدوا هذه القضية وافتلوا العالم كله وقولوا هذه قضية عربية ونحن معكم عرب والقضية عربية. لكن تحمل المسؤولية. هناك اليوم في العالم العربي والإسلامي بعض العواصم التي لا تجرؤ أن يجتمع هؤلاء القادة في بعض فنادقها أو في بعض قاعاتها، خوفا من التوبيخ الأمريكي والغربي. لكن عندما تأتي الجمهورية الإسلامية وتقول تعالوا نحن إخوانكم، نحن ننصركم، نحن نعينكم، نحن نقف إلى جانبكم، هذا الأمر يجب أن يكون موضع شكر كل الشعوب العربية وكل الشعوب الإسلامية وكل حكومات، ولا يجوز أن يكون موقع تشكيك أو ترديد على الإطلاق. في هذا السياق أنا بدي أحكي بعد موضوع له علاقة بقصة تهديدات على لبنان وموضوع السلاح والشيء اللي أثير بعد الخطاب الأخير في ذكرى الشهداء القادة. تعرفوا بعد الخطاب الأخير والحكي اللي حكيناه تراجعت حدة التهديدات الإسرائيلية بشكل كبير جدا، بالعكس طلعت لغة تانية، طلعت لغة تانية تقول مثلا شيمون بيريز قال لا نحن طلعنا من لبنان نهائيا وما لنا شغل بلبنان، والمشكلة بلبنان أنه في سياستين وجيشين، يعني حولها على النقاش الداخلي. عظيم. هلأ كذاب منافي صادق بحث تاني، لكن أن يصل اليوم الذي يقول فيه الإسرائيليون نحن خرجنا من لبنان نهائيا، هذا اعتراف بالهزيمة والفشل، وأنا أود أن أقول لهم خرجتم من لبنان نهائيا ولن تستطيعوا العودة إلى لبنان نهائيا. يطلع واحد ثاني، يطلع رئيس أركان، بيطلع رئيس أركان جيش العدو يقول لا نحن حريصون على الهدوء على الحدود الشمالية، وليس كنت 3-4 أشهر عم تهددوا، 3-4 أشهر تهديد تهديد تهديد، قال لا هلا هني حريصين على الهدوء في الحدود الشمالية. وطلع نتنياهو شخصيا ليقول نحن ما عنا حرب ولا بدنا نعمل حرب لا مع لبنان ولا مع سوريا ولا مع إيران ولا مع غزة، لما شاف اللهجة بكل المنطقة، لأنه الموضوع ما له علاقة بس بموقف أخذ في لبنان، له علاقة بموقف المقاومة الفلسطينية، له علاقة بموقف دمشق، له علاقة بموقف طهران. شاف طلعوا هيك الإسرائيليين لقوا في واقع مختلف، في قصة غير قصة، في جو غير جو، في مناخ غير مناخ. فبلشت الأفكار تاخدهم وتجيبهم، بس مجرد أنه تاخد موقف واضح وعالي إسرائيلي تراجع إلى الحد الأدنى اللي هو جاي يقول إلا إذا عملتوا شيء، إذا سويتوا شيء، لا نحن ما بدنا حرب، نحن بدنا هدوء على الحدود، نحن بدنا تسوية. نحن طبعاً هن ما عم يعملوا شيء لينجزوا تسوية، ولكن عندما وجهت التهديدات وجدنا هذه الأجوبة. طبعاً مثل ما قال أخونا العزيز والحبيب سمحت شيخ ماهر قبل شوي، مو الكلام والخطاب هو اللي عمل التحول بالموقف الإسرائيلي، ما وراء الكلام، من وراء الكلام من مجاهدين ومقاومين. نفس هذا الخطاب خلي ينقال 100 مرة لا بيقدم ولا بيأخر، مصداقية وقيمة أي كلام بات يصدر اليوم من لبنان، من المقاومة، من غزة، من فصائل فلسطينية، من دمشق ومن طهران، هذا غير أيام الإعلام العربي تبع أيام زمان. قيمة هذا الكلام أنه ينتمي إلى مرحلة وعصر الانتصارات الذي جاء وولى معه عصر الهزائم. الإسرائيليون يعلمون جيدا، يعلمون جيدا أن كل كلمة قيلت ما كانت لتقال لولا اليقين القطعي بإمكانية تنفيذها وتحقيقها. وأنما قيل هو البعض وليس كل شيء، لأنه اتفقنا ليلتها أنه ما في شيء بدنا نخليه للمفاجآت، وفي شيء بدنا نخليه كمان للمناسبات التانية. أنا لما تشاورت مع بعض الإخوة المعنيين بالمقاومة قالوا لي في هالفكرة وهاي 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 مجموعة أفكار، قلت إنه هو ده حكيتهم كلهم 16 باط، شو بدي خلي ل 25 أيار و 14 آب، شو ما نخلي للمفاجآت؟ مش معناتها انه واجب يعني كل مناسبة يعني لازم نعمل مشكلة بالمنطقة، لا. اذا قيمة هذا الكلام، قيمة الموقع الحالي قيمته هو انتم هؤلاء الرجال، هؤلاء الشباب، هذه النسوة، هؤلاء العلماء، هؤلاء السادة السياسيون والمجاهدون، شباب المقاومة. الاسرائيلي هو لا ينظر إلى المقاومة اليوم أنها مجموعة شباب متحمسين يحملون بنادق ويقاتلون. المقاومة اليوم قيمتها أنها مقاومة كبيرة ومنظمة ومقتدرة ومحتضنة من أهلها ومن شعبها ومن ناسها ومن عائلاتها ومن أحيائها ومدنها وقراها، وهنا نقطة القوة. طيب، بعد هذا المناخ بدهم يجوا الإسرائيلي يعملوا حركة جديدة بالبلد والمنطقة. هم واضح عندهم صار، وانتم تابعتوا الإعلام الإسرائيلي يعني بالمقدار اللي انعكس بالإعلام اللبناني، رغم انه حاولوا بالأيام الأولى يخبوا الموضوع قد ما فيهم. اليوم في حكي بإسرائيل واضح انه أي حرب مقبلة ما حدا بيقدر يعمل فيها نصر. هلأ شو بدهم فينا؟ كلامهم يلزمهم، يعني إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. هن عم بيقولوا أي حرب مقبلة ما حدا بيقدر يعمل نصر فيها. يعني خلصنا مثل ما قلت لكم المرة الماضية من قصة نصر حاسم وسريع ونهائي وقاطع، خلصنا هاي السالفة، هذه مرحلة تجاوزناها. طيب، الذهاب إلى الحرب أنا أقول لكم مجددا ليس خيارا يملك تأييدا في كيان العدو، بل هو خيار له حسابات كبيرة وخطيرة جدا. بدي يروح على الخيارات تاني. هلأ هون بدي يتركز الشغل على خطين، وأنا حقول الخطين لأنه طبعا نحن مطلوب منا كشعب لبناني يكون بالصورة، كقوى سياسية ومجلس نيابي وحكومة ودولة ومسؤولين بلبنان أن نكون نعرف في أي إطار ما يجري حاليا. الخط الأول هو خط الضغط السياسي على لبنان، على الحكومة اللبنانية. طبعا موقف الحكومة موقف ممتاز وجيد ويعبر بشكل مناسب ومطلوب عن احتياجات المرحلة، كذلك موقف فخامة الجمهورية، موقف المسؤولين مثل ما حكينا المرة الماضية. بس هلا بده يتعرضوا لضغوط، يعني السفيرة الأمريكية بدها تروح عند رئيس الحكومة، راحت، بدها تروح عند رئيس المجلس، بدها تنقل رسائل من الأمريكان، نفس الرسائل تم نقلها إلى دمشق وتم نقلها إلى طهران، وبده يبلش التهويل. هلا التهويل على شو؟ أنه كيف يعني كيف بده يكون بلبنان في مقاومة تملك سلاحا رادعا؟ كيف؟ شوفوا، معلش إسرائيل يكون عندها مئات الرؤوس النووية، معلش ما في مشكلة. إسرائيل تملك أقوى سلاح جو بالمنطقة وتحصل على أحدث الطائرات الأمريكية، معلش. بس إنه مقاومة شعبية بلبنان تمتلك سلاحا يمكن أن يشكل رادعا، يمكن أن يحسب له حساب، هذا الأمر تتجند له الإدارة الأمريكية وستتجند له أوروبا أيضا، كما تجندت جوازات سفرها لقتل الشهيد المبحوح. حنلاقي حركة سفراء وحركة مفدين إلى بيروت وإلى دمشق تحمل رسائل تهديد وتهويل. طبعا نحن نقول هذا تهويل، شو بيعملوا يعني؟ شو بدنا نسوي؟ خير إن شاء الله. ماذا جزء من الطريقة الأمريكية والإسرائيلية. هلأ التهويل في وسائل الإعلام بالتصريحات، كل يوم يطلع لنا رئيس وزراء العدو، وزير معني ونائب ورئيس بلدية بإسرائيل يهددونا، هذا استنفد وانتهينا منه وجاوبنا عليه. هلا بده يروحوا على الخط الثاني، الضغط على الحكومات. على كل حال أنا أقول لكم بوضوح حتى بعد ما طول أكثر من هيك، الجواب السريع، يعني الرسالة وصلت قبل ساعات من اللقاء الذي حصل في دمشق والمشهد الذي رأيتموه في دمشق. الرسالة وصلت لبيروت، وصلت لدمشق، هذه الرسائل وصلت من الأمريكيين. لكن أنا بتصور المشهد في دمشق وما تلاه من مشهد في طهران هو كافي للرد على كل الرسائل الأمريكية، كل وسائل أمريكية. تعرفوا خلال الأشهر الماضية كثير انحكى بعض وسائل الإعلام العربية والصحافة العربية وبعض الكتاب اللي بيحكوا أمانيهم. قديش انحكى أنه في خلاف بين سوريا وإيران، وفي تباعد سوري إيراني، وفي تباعد بين سوريا والمقاومة بلبنان، قد ما بدكم بتقروا، إلى حد أنه هول بيكذبوا 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 إلى حد أنه هن بيصدقوا الكذبة وبيمشوا فيها. لكن هذا ما له أي أساس، ما له أي واقع. وعلى كل حال الأيام الماضية أثبتت هذا الموضوع. إذن اليوم في صمود رسمي، المطلوب صمود رسمي، المطلوب صمود رسمي. أنا مش يعني ما بقدر وافق على، أو مفترض ما نوافق، مفترض ما يكون هيك، أنه اليوم الدعوة إلى تشكيل طاولة الحوار حول استراتيجية دفاعية كأنه جاء تلبية للضغط الأمريكي أو للطلب من بان كي مون. أنا ما بعتقد هيك، لأنه هذا الموضوع كان سوى لمدة عما ينشغل عليه. نتمنى إن شاء الله أن يكون أيضا موقف القوى السياسية والموقف الرسمي اللبناني، كما هو الحال في الموقف الرسمي السوري والإيراني، أن يكون موقفا قويا وصلبا، وأن يجيب المنطق بالمنطق. يعني نحن مش قصة أنه والله متعصبين لشيء، لا. طيب هذا الإسرائيلي اللي جاي عم تضغط علينا كحكومة لبنانية أو كحكومة بسوريا أو كدولة بإيران، أنه ليش عم تساعدوا المقاومة بلبنان، ليش عم تساعدوا المقاومة في فلسطين وخصوصا في غزة؟ طيب ما في أسئلة تانية، في أسئلة تانية، ما الذي يردع إسرائيل عن مجازرها وقتلها واقتحاماتها وهتكها لحرمة المسجد الأقصى وضمها للحرم الإبراهيمي؟ باليومين ثلاثة ما بعرف قديش صرفوا بنزين الطيارات الإسرائيلية بأجواء لبنان، انتهاك للسيادة في لبنان، وا 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 وا. مين بيجاوب على الأسئلة؟ بالنهاية اليوم المقاومة وما تمتلكه المقاومة وقوة المقاومة يستند إلى منطق، إلى رؤية، إلى قانون، وإلى تجربة. الخط الثاني اللي بده ينشغل عليه هو موضوع جمع المعلومات. هون بتمنى شوية التفات، لأنه موضوع تفصيلي شوي. يعني الإسرائيلي اليوم هو لم يوقف في يوم الأيام حربه الأمنية، الحرب العسكرية بتوقف، بيصير هدنة، بيصير وقف عمليات عدائية، صح، لكن ولا يوم الحرب الأمنية الإسرائيلية تقف، لا على لبنان ولا على غير لبنان. اللي صار بدبي قبل أيام، قبل أسابيع، واضح. هم مكملين بهذا الاتجاه، ويوم بعد يوم عم يتكشف أنه بعض الاغتيالات تقف وراءها الشبكات الإسرائيلية والإسرائيليون أنفسهم. طيب اليوم الإسرائيلي جزء من حربه الأمنية هو جمع المعلومات، بده يعرف اليوم مقاومة شو عنده سلاح، وبيعرف بعض المعلومات العامة. أكيد لما بنحكي نحن بيقدر يفهم شيء، ونحن لما بنحكي عمدا يعني في شيء انت بتخبيه للمفاجآت لتغير مسار الحرب ان وقعت، بس في شيء لازم تحكي فيه حتى تمنع وقوع الحرب. بعض الناس ممكن يقولوا طيب ليش يعني المرة الماضية طلعتوا قلتوا وضحتوا هددتوا؟ في شيء اذا عرف فيه الاسرائيلي ممكن يبلش يعمل مليون حساب مش الف حساب. ونحن قلنا أصلا لما عم نحكي هيك لأننا لا نريد أن نعرض بلدنا للحرب، لأننا نريد أن نمنع العدوان عن بلدنا. فجزء مما يمنع العدوان عن بلدنا هو أن نقول للإسرائيلي انتبه، إذا فعلت كذا سنفعل كذا. هذا شق من الموضوع. في شق تاني هو موضوع المعلومات. الإسرائيلي بده يجي يفتش مقاومة شو عنده سلاح، نوعية السلاح، عدده، كيفية الاستفادة منه، أماكنه، تموضعه، تشكيلاته، أفراده، مين اللي بديه هذا النوع من الأسلحة، مين هن قادة المقاومة ميدانيين، لأنه طبعا هو ما بيطلعوا بوسائل الإعلام، مين كان بيعرف مثلا الحاج عماد بالشكل بالصورة، كان مسموع اسمه لأنه مطروح بمستوى ما، لكن مثلا الشهيد المبحوح مين كان بيعرفه أنه هذا الشاب هو الشهيد المبحوح؟ هول بيشتغلوا بالميدان وبساحات الجهاد، ناس مخبئين، بده يفتش عليهم، بده يتعرف عليهم. من أجل جمع المعلومات هذه اللي هي بالنسبة له أصل، يعني لما بيفشل بجمع المعلومات هذا بيأخر الحرب، بس لما بيقدر يجمع معلومات هذا ممكن يودي للحرب. يعني بدي معلش أنا ما بدي خوف حدا بس بدي حمل الناس كلها مسؤولية. اليوم ما يردع العدو الإسرائيلي إذا صار مفهوما للعدو ومكشوفا للعدو بحيث بيقدر يطلع أول 3-4 ساعات أول يوم بالطيران ويمسحه، هذا سوف يجعله يعتدي. لكن الذي يردعه عن أي عدوان هو جهله بالأماكن وبالإمكانات وبالقدرات المتاحة. وهي نقطة قوة المقاومة. يعني بعدين لما بيصير نقاش باستراتيجية دفاعية، واحدة من نقاط تميز بالجيش في ضباط وفي جنود وفي قيادات شجعان وخبراء وفهيمين و و و و لكن بالنهاية الجيش جيش كلاسيكي، جيش عنده سكنات، عنده وجود فوق الأرض، جيش كبير محكوم لأنظمة وقوانين ومؤسسات دولة، وبالتالي مكشوف. إذا عنده صواريخ كلها حتكون مكشوفة، عديده مكشوف، ذخيرته مكشوفة، صواريخه مكشوفة، دباباته مكشوفة. ميزة المقاومة إنه مخباي، هاي الميزة الرئيسية اللي بعدين بدنا نشوف الشباب على طاولة الحوار كيف بدهم يحلوا هاي المعضلة. مثلا في كل الأحوال العدو يريد أن يجمع معلومات. طيب في الطريق الفني وفي المصادر البشرية. الفني يعني طائرات الاستطلاع، يعني التنصت مثل ما حاول يحط على السلك تبعنا بجنوب، تنصت على الخليوي، تنصت على التليفونات، تنصت على أجهزة اللاسلكي، تنصت على كل ما يمكن أن يقال في هذا البلد. كل ما يتوفر لديه من وسائل فنية لجمع المعلومات بده يجمع معلومات. والشيء الثاني هو المصادر البشرية، العملاء، يعني العملاء وغير العملاء اللي ممكن يقدموا معلومات ويقدموا معطيات بشكل أو بآخر. طبعا هذا الأمر بده مواجهة، هذا الأمر بده مواجهة. اليوم الشبكات الإسرائيلية الحمد لله عم تنهار يوم بعد يوم. وأنا بحب هون بالنقطتين، بموضوع العملاء وبموضوع الجانب الفني، بدي أقول كلمة هون وكلمة هون. موضوع العملاء، أنا بدي أوجه خطابي لكل الذين ما زالوا يتعاملون مع العدو، ولكل أولئك الذين يمكن أن يتم الاتصال بهم وإغرائهم بالمال ليتعاملوا مع العدو. لأنه بده يجي على الضيعة وعلى المدينة وعلى الحي وعلى الجيران وعلى الأساتذة بالمدرسة وبالجامعة وعلى الموظفين وعلى نواطير البنايات. وين بيقدر الإسرائيلي يفوت ليجند ليجمع معلومات سيفعل ذلك. طبعا أنا بدي أقول لهم لهؤلاء إنما تقومون به أو يمكن أن تقوموا به وليس فقط جريمة، هو خيانة، هو ليس جريمة بحق أشخاص أو مجموعة أشخاص، وإنما هو جريمة بحق شعب بكامله وأمة بكاملها. بالتالي لازم ينتبهوا لآخرتهم، لازم ينتبهوا لدنياهم. الإساءة التي يوجهونها إلى أهلهم لما بينكشفوا، لما بينفضحوا، آبائهم، أمهاتهم، زوجاتهم، أولادهم، بناتهم، يجب أن يفكر هؤلاء قبل أن يقدموا على خطوة العمالة والتخابر مع العدو. وأنا أدعوهم إلى الاستفادة من كل التجارب. كل الذين تعاملوا مع العدو الإسرائيلي حتى الآن وين؟ شو صار فيهم؟ الذين انكشفوا طبعا، يا مشردين، يا مهجرين، يا مسجونين، شو عملت لهم إسرائيل؟ شو عملت لهم؟ هي عندها التزام أنه هو بتحررهم من السجون؟ ما عندها أي التزام، ما عندها أي التزام، ما عندها أي وفاء لهم. أليس في هذا عبرة؟ يعني التعامل مع العدو هو خسارة للدنيا وخسارة للأهل وخسارة للوطن وخسارة للآخرة. وعلى المستوى الشخصي شو في غير التشريد والعذاب والسجن؟ ولازم يجي يوم لا عن جد، وأنا مثل ما بالسنة الماضية حكيت، أنا مجددا أعود وأطالب نعم بتنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق بعض العملاء القتلة. ولازم يطلعوا على المشاني، مش بيصدروا حكم إعدام وبيناموا بالحبوس، لا، لازم يتعلقوا على المشاني، لأنه هذا الموضوع موضوع خطير، موضوع حساس. أنا أدعو هؤلاء إلى التوبة، أدعو هؤلاء إلى رجوع إلى عائلاتهم، إلى شعبهم، إلى وطنهم، لأنه هن معوضين المزيد من الانكشاف. طبعا ما تقوم به الأجهزة الأمنية والرسمية اللبنانية مبارك وجهد كبير، ودعوت سابقا وأجدد دعوة إلى تعاوننا جميعا مع الأجهزة الأمنية والرسمية، وأنا أقول لكم المزيد من العملاء سيتم كشفهم إن شاء الله في المرحلة المقبلة. مستقبل هذه الشبكات هو مستقبل مظلم، ولكن يجب أن يشعر هؤلاء بأنهم منبوذون اجتماعيا ومحكومون قضائيا، أحكام تنفذ وتجري عليهم. بالسياق الآخر الموضوع الفني، هم بدي أعقب على الشيء اللي ذكر في الأيام الأخيرة وذكرته جريدة السفير في موضوع السفارة الأمريكية، أن السفارة هي عم تبعث رسائل مثلا لبعض المؤسسات الأمنية أو بعض الوزارات اللبنانية وتطلب معلومات وتطلب استمارات وتطلب مشاكل. هلا طبعا حقيقة الأمر وتفصيله وحدوده حجمه هذا مفترض يبين، يعني بعتقد اللجنة النيابية والمجلس النيابي والحكومة هن معنيين في نهاية المطاف أنه هذا الموضوع يتم تبيينه اللبنانيين. علق على هذا الأمر أنه إن صح أنه هذا خطير لأنه خوق للسيادة اللبنانية. أنا موافق طبعا هذا خطير لأنه خوق للسيادة اللبنانية، بس بدي لكم شيء تاني، ما هو أخطر، ما هو أخطر من خوق السيادة اللبنانية؟ أنه في شيء لبناني أو عربي عنده شك أو تردد أن كل المعلومات التي تحصل عليها السفارة الأمريكية في لبنان تصل إلى الإسرائيليين، كل معلومات. هون نحن ما عم نحكي عن سفارة أجنبية، ما عم نحكي عن سفارة أجنبية عم تجمع معلومات لإلها لحكومتها. طيب هذا خارق للسيادة وما بيحق لهم يعملوا هيك وكذا، لكن من المتيقن نتيجة العلاقة الاستراتيجية والوحدوية الهائلة الموجودة بين أمريكا والسعودية أن كل المعلومات وكل الداتا وكل الأرشيف وكل الاستمارات وكل التفاصيل وكل الأسماء وكل ما يصل إلى يد السفارة الأمريكية سواء جمع من خلال شبكات مرتبطة بالسفارة الأمريكية أو قدم لها من خلال وزارات وإدارات الدولة اللبنانية هو يصل إلى الإسرائيليين، وبالتالي ما يقدم للسفارة الأمريكية ويصل إلى الإسرائيليين المعلومات والمعطيات هي تدمير للبنان، هي مساعدة العدو الإسرائيلي في أن يفهم كل ما يجري في لبنان ليجرئه على بلدنا ولينتقم من بلدنا. ذاك الموضوع مش قصة قانونية وإدارية وخرق سيادي، لا، هذا بتعبير آخر تقديم معلومات بالمجان للعدو الإسرائيلي بالواسطة، بالواسطة. يعني شو الفرق بين شبكات العملاء وشبكات التجسس اللي بتقدم بالمباشر أو إذا جينا قدمنا بالواسطة؟ ونحن نعلم ونقطع بأن الأمريكيين سيقدمون كل هذه المعطيات للإسرائيليين. نحن نأمل أن لا يكون هناك في لبنان أي جهة متواطئة مع السفارة الأمريكية بشيء من هذا، نأمل ذلك، وما منحب هذا البلد أنه والله على طول في مشكل وفي إشكال وفي خلاف وفي نأزة، لا، نحن لا نرغب بذلك على الإطلاق، ولكن لو كان هذا موجودا بالفعل فهو خطير جدا ويحتاج حقيقة إلى وقفة كبيرة جدا، لأنه هذا ما بيعني أمن حزب الله وأمن المقاومة وأمن المقاومين أو الأمن الشخصي لفلان أو فلان، هذا بيعني البلد كله. اليوم البلد كله يهدد من قبل إسرائيل ويتم وضعه في دائرة الاستهداف حتى يتم إركاعه. طيب كيف يمكن التسامح في مسألة بهذا الحجم وبهذا المستوى؟ على كل حال أيها الإخوة والأخوات، إن شاء الله نحن وياكم في هذا الطريق الذي هدانا الله إليه ببركة أعظم خلقه وسيد رسله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طريق الإيمان والهداية والحق والهدى والجهاد والتضحية والمحبة واللهفة والمسؤولية والكرامة. سنواصل هذا الطريق إن شاء الله، وكما قال الأخ أيضا قبل قليل، باسم هذا الرسول الأعظم قامت مقاومتنا وتستمر مقاومتنا، وستتحقق أهداف الحرية والتحرير والكرامة لأمتنا. مبارك هذه الأيام، هذه الأعياد لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.